وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال بآية التجارة عن تراض لإثبات اعتبار كون العقد عن التراضي، وبالتالي لا يصح بيع المكره لأنه عقد لم يكن ناشئا عن التراض. وقلنا في البحث السابق بأن الاستدلال مبني على استفادة الحاصر، واستفادة الحصر له أحد مناشئ ثلاثة، وكان الكلام فيما سبق في المنشأ الأول وهو الاستثناء. وقلنا أن ظاهر عبارة المصنف أن الاستثناء المفيد للحاصر هو الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع المفرغ، أما إذا لم يكن أحدهما فلا يدل على الحاصر. وموردنا ليس والآية ليست من هذا القبيل، فإن الاستثناء منقطع لأن المستثنى منه وهو الباطل، والمستثنى وهو التجارة عن تراض ليس من جنس واحد، فالمستثنى خارج عن جنس المستثنى منه، فبهذا اللحاظ يكون منقطعا. وحيث إن المستثنى منه مذكور فهو غير مفرغ، فليس هو استثناء منقطع مفرغ، وحينئذ لا يتم الاستدلال. وقلنا أن المعروف أيضا، يعني من باب التعليق، أن المعروف بين النحاة أن الذي ينقسم إلى مفرغ وغير مفرغ هو الاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع، لأنه إذا فرض أن المستثنى منه لم يذكر في الكلام فيقدر ما هو عنوان عام يشمل المستثنى فسيصير متصلا. تفكين؟ إذا لم يذكر المستثنى منه في الكلام فإنه سيقدر بحسب العرف ما يكون بعنوانه شاملا للمستثنى، فسيكون استثناء متصلا مفرغ لا أنه استثناء منقطع. وإن كان يظهر من بعض الكلمات أنه يتأتى الاستثناء المنقطع، يتأتى الاستثناء المفرغ أيضا في موارد الاستثناء المنقطع، فمثلا لو قال شخص في مقام السؤال: هل جاءك أحد من الأصدقاء إلى العزيمة؟ فقلت: ما جاءني إلا العصفور. واضح؟ ما جاءني إلا العصفور. فهنا المقدر هو ما ذكر في السؤال لأجل القرين، يعني ما جاءني أحد ممن سأل إلا العصفور. وهنا سيكون المقدر ليس من جنس المستثنى، فسيكون استثناء منقطعا بلي مفرغا، وإنما قلنا أنه بلي منقطع لأننا قدرنا بحسب قرينة السؤال. وغيرها من الموارد إذا وجدت قرينة تقتضي التقدير بعنوان لا يشمل المستثنى، فسيكون هذا استثناء منقطعا ماذا؟ مفرغا. على أي حال، إذن بالنتيجة أنه موردنا ليس من هذا القبيل، ليس هو استثناء متصل وليس هو استثناء منقطع مفرغ، بل
كيف يفيد المفرغ المنقطع؟
بعد حسب آخر لأن أقول تقسيم. نعم، يظهر من كلمات الأصوليين والبلغاء في البلاغة أن الاستثناء المنقطع بقسمين لا يفيد الحاصر، وإن حاول جمعهم في الحواشي أن يبينوا كيفية استفادة الحاصر في الاستثناء المنقطع شنو المفرغ، وحاولوا أن يقيسوه بالاستثناء المتصل المفرغ بدعوى أنه ما جاءني إلا زيد نظير ما جاءني أحد، بل ما جاءني في الدعوة إلا العصفور. بحاولوا أن يدعوا أن نفس البيان الذي تذكرونه هنا نذكره هنا. وحدة الحقيقة الآن في هذا المطلع مطلع الأصول، هذا تاش تحقيق بالأصول. إذا جينا للأصول المفروض نوقع أن الاستثناء المنقطع، لو تصورنا أنه مثلا في مفرغ، بل هل يمكن أن يقال أنه يفيد الحاص كالاستثناء المتصل أو لا؟ لاحظوا هنا ما أفاده في غاية الآمال الجزء الثاني صفحة 338. ويظهر أيضا من المحقق الإنصفاني أن كلام المصنف متين في المقام، وأن تقييده احترازي ليس قيدا توضيحيا كما ذهب له المشهور يعني سيد اليزدي المحقق الإيرواني المحقق النائيني. إذا تلاحظوا العبارات المشهور أن حشوا على الكتاب كلهم قالوا أن هذه القيود مو قيود احترازية، لأن ما عندنا منقطع مفرغ غير مفرغ، هذا قيد توضيحي وجو تأويلات. على كل حال، إلا أن المحقق الإصفهاني قدس سره لا خالفهم في ذلك، وحاول دعوى إثبات أن هذا القيد قيد صحيح، وأن المنقطع يتصور في كليهما وموجود هذا في الكلمات والتقي فيه فائدة. لاحظوا الكلمات عليه حال، ثبت أنه في انقطاع صحيح مو صحيح، ثبت مفهوم القدر المتيقن من عدم المفهوم هو الاستثناء المنقطع غير المفرغ، هذا هو القدر المتيقن عندهم في عدم استفادة المفهوم، وأنه في قوة جملتين مستقلتين، حتى أنهم فسروا إلا بمعنى غير، بمعنى الوصف كما هو موجود عند النحاة. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول، هذا المنشأ الأول في إفادة الحاصر وهو الاستثناء. المنشأ الثاني أنه نستفيد الحصر من مفهوم الوصف، حيث يقال بأن قوله تجارة عن تراض يوجد فيها المعنى الوصفي، أي أنه إنما يحل أكل المال بالتجارة الموصوفة بأنها عن تراض، فهذا القيد بمثابة الوصف. وقد مر علينا في الأصول أنه ليس المراد من الجملة الوصفية ما كان وصفا بحسب الإعراب اللفظي، وإنما ما كان وصفا في المعنى، سواء كان هو عبارة عن شبه جملة، كان هو عبارة عن حال، سواء كان صفة بحسب البعل، بحسب تأكيد، بل تأكيد لفظي بحسب أو تأكيد معنوي بحسب المعنى، فإنه تأكيد لفظي بل معنوي في كلام، فإنه على كل حال ما كان يتضمن معنى الوصف بحسب الفهم العرفي، وهنا تجارة موصوفة بكونها ناشئة عن التراض، فحينئذ يقال مقتضى مفهوم الوصف تعليق الحلية على كون التجارة موصوفة بأنها ناشئة عن تراض، وتعليق الحكم يقتضي الانتفاء عند الانتفاء. فإذا انتفى نشأ التجارة عن تراض ينتفي حلية أكل المال بسبب التجارة. إذا لابد أن تكون التجارة موصوفة بأنها ناشئة عن تراض. هذا هو المنشأ الثاني لاستفادة الحاص، حصر حلية الأكل السبب المحلل بتجارة موصوفة بأنها عن تراض، وحيث إن عقد المكره تجارته ليست تجارة ناشئة عن تراض، فليس نشؤها عن تراض، فحينئذ لا يشملها الدليل فتنفى بمفهوم الواص. وأجاب المصنف على ذلك بالإضافة إلى عدم قبول الكبرى، وهو أنه الوصف له مفهوم أشكل على الصغرى أيضا، حتى لو بنينا على أن الوصف كبرويا ليس بل له مفهوم، فإن نكتة استفادة المفهوم إنما تتم في موارد عدم ورود الوصف مورد الغالب. أما لو كان الوصف واردا مورد الغالب فلا يقال بالمفهوم، لأن القيد إنما ذكره المتكلم من باب أنه هو الفرد الشائع والغالب بين الناس، فالمولى يجري مع ما عليه الغلبة، فحينئذ لا يكون هذا التقييد ظاهرا في الاحترازية عن نفي ما عداه. فإن نكتة استفادة المفهوم أنه لو لم يرد المفهوم لكان ذكر القيد لغوا، والحال أن اللغوية تندفع من باب جري المتكلم على ما هو الغالب، وهذه نكتة مصححة في مقام الاستعمالات العرفية لذكر القيد، وإن لم يكن القيد موجبا لانتفاء الطبيعي الحكم عند انتفاء الوصف. دائما لو تلاحظون بحث المفاهيم نكتة شنو كان العامة؟ اللغوية تنتفع بأدنى مناسبة عرفية، وإذا كان هذا مخرج الغالب فجريا على ما هو الغالب فإنه يمكن ذكره. نظير المثال المعروف: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإنه قيد الربيبة التي يحل مثلا النظر إليها باللاتي في حجوركم، مع أنه لا إشكال أن الربيبة يجوز النظر إليها سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. نعم، مع الأسفل مرة السيد الخوئي رحمة الله عليه في مورد من الموارد في سائر الموسوعة عن البحث، جربنا هذا البحث الذكري مرة من الأبحاث، يرى أنه أن مجرد ورود القيد مورد الغلبة لا يمنع من انعقاد المفهوم والاحترازية بحسب المرتكز العرفي، فإن المفروض أن المتكلم في مقام التقنين ومقتضى كان يستطيع أن لا يجري على ما جرى عليه العرف في مقام التعبير، فجريه فذكره للوصف يعني أن الوصف دخيل في موضوع الأثار، وإلا لو كان موضوع الأثار يشمل الوصف وعدمه، يشمل القيد وعدمه، لكان ينبغي بحسب ملاكه لأنه مشرع أن لا يذكر الوصف في المقام، ومجرد الجر مع ما عليه الغالب ليس مصححا لذكر القيد وهو في مقام التشريع، حتى لو كان مقام تحديد يعتبر، لا مقام تشريع. الشرع يعني الطابع للملاكات، مقام التشريع يعني هذا قاعد يبرز ما عليه في عالم الملاك، وينبغي وظاهر إبراز ما عليه في عالم الملاك أن الوصف دخيل في الملاك، لا أنه مجرد جريا على ما عليه الغالب. إن بناء على نظرية المشهور الوصف لا دخل له في الملاك، فقد يثبت الحكم لمطلق الموضوع. يثبت الحكم لمطلق الموضوع واجدا للوصف أو لا. فذهب في بعض كلماته في كمور الواحد أن الوصف الغالبي له، وهل الآية مصدقون بك المرة؟ هي القرن خارجية، وإلا لو لم التزمنا بذلك ما نخاف. هذه الآية وربائبكم التي في حجوركم لولا القرنين الخاصة لبنينا على أن المحرم هي خصوص، أو المحلل هي خصوص الربيبة التي في حجر الشاخص. إذن هذه مسألة، بل لكن جمع من الأعلام بل ما قبلوا قالوا أن المدار نقطة اللغوية، نقطة اللغوية لا تأتي في المقام، هذه الطريقة عقلائية. أنت بعد بين الحك بين الأعلام أنت لا تدخل روحك شيخنا. بس في مورد واحد، وهذا المورد هو اللي كان مرتكز في ذهن بعض. كانت يا سيد الأستاذ في البحث كل مرة يسأل أخوي هذا الرأي أنه الغالب، أقول له غالب، يقول غالب ما الغالب، شنو يضر الغالب؟ الغالب شنو يضر؟ قلت له كلهم يقولون يضر وكذا، قال السيخوي لا عنده اشكال، قلت له المعروف في كلمه السيخوي كذا، الا في مورد واحد، يقول هذا الذي ضبطنا وهذا الذي ضبطه الشيخ التبريزي عام، لان هنا قال يقول الشيخ التبريزي هذا مبنى استاذنا الاخير، ان السيخوي يرى ان القيود التي في مورد الغلبة بل إلى مجرد الغلبة لا يمنع من الإلقاء الاحتراز. السيد الأستاذ يختلف، جاء له وقت يقول كذا، بعدين يتغير شوي، هل هو ضعضع المسألة، رايح فوق رايح تحت، صاعد فوق، للآن مو مستقر حسب الظاهر. النتيجة هذا هو الوجه الثاني، أن الوصف خرج مخرج الغالب. ما شف على شنو تميل نفسك تميل إلى من؟ الأخير يعني الأخير على خلاف سائر كلماته.
يعني هو هذه الجملة خرج مخرج الغالب أحيانا تستعمل.
ما هذا البيع الجزء الثاني؟ كأنه شفت
في القرآن. لا مفهوم له.
لا الجزء الثاني، الجزء الثاني ما له. كأن الأصفهاني عندي بس أشوف عبارة صفحة في بالي مطلق. هذا البيع مال الأخذ النظيف. هاكو الجزء الثاني بيع.
فهو شنو يقول يعني انه حتى القيد الغالب
مشهور؟
لا
السيد الخوي يقول القيد الوارد مورد الغالب له احترازيه، فبناء على انه الوصف له مفهوم عام او جزئي نحافظ على المفهوم. اذا نذكر حتى الشرط المخرج مخرج الغالب، لان هذه قيود، كل المفاهيم بحث قيود، أصل بحث المفاهيم مسألة احترازية القيود، فعممناها للطبيعي. فلو كان الشرط أيضا شرط غالبي، هم المشهور يقولون شنو؟ لا يعقد مفهوم، لأن هذه نكتة عامة في جميع القيود، وصفا، قيدا، شرطا. السيد خو يقول لا، مجرد أن الشرط الذي ذكره المتكلم أو الوصف بل يخرج مخرج الغالب، هذا لا يمنع من تطبيق قاعدة احترازية القيود ولا المفهوم. كأن المحقق الإصفهاني عنده هذا المطلب أيضا. الآن بس أتأكد من عبارة عنده، شوفنا في مكان
معنى لا يذكر
يذكرون يعني في الشرط هذا المعنى
في أي بحث؟
بحث
الشرط. إيه بس بالفقه لم يطبقون يذكرون هذا البحث. يقول القيود التي تخرج كل القيود التي تخرج مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا احترازية فيها. ولهذا حتى هذه القيود لا تحسب في القيود لأن هذا ما لأن النقطة تحسب فيها أيضا مسألة لغوية.
هذا التعزير
وارد
مورد الغالب احيانا بعد احراز ان هذا القيد لا مفهوم له مثلا
لا ما يصير
ارادية
لا ما يصير
ما هو الوجه في ارادته
بالعكس بالعكس لانه لانه غالب يقولون ترتفع له لانه غالب كذا
اقول لعل المنظور سيخرج الكلمات الاخرى الى هذا المعنى الاول الذي ذكرته يعني
شنو معنى الاول؟
انه بعد احرازنا انه في حجوركم لا احتراديه فيها لعلمنا بانه لا فرق بين في حجوركم وبين غيرها نقول هي وارده المورد الغالب.
لا يعني نحن خارجي مثلا خارجيا متى ما كان القيد خارجي خارجي فكذا احتاج تامل في العباره راجعوا صفحه 592 في العقد النظير الجزء الثاني 592 على اي حال هذا هو المورد الثاني ولهذا قال هذا هذا المنشئ الثاني ولهذا قال ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في وربائبكم التي في حجوركم والغالب احنا عندنا في المقام الغالب من التجارات التي تحصل بين الناس ان تكون عن تراضي ودعوى وقوعه شنو وقوعه هنا مقام الاحتراز وقوع شنو وقوعه هل هذا تكميل للمطلب او هذا بيان ثالث هل هذا منشأ ثالث او تكميل للاول الثاني اي ودعوى وقوعه يعني وقوع شنو وقوع الوصف هنا في آية التجارة مقام الاحتراز ممنوعة فيقول او ان اشاره الى مبنى اشاره الى منشأ ثالث هنا احتمالان في العباره احتمال انه تتميم للمطلب السابق حيث يريد ان يصب الكبرى على المورد لانه بعدما اسس الكبرى ان القيد الغالبي الوارد الوصف الوارد مورد الغالب لا مفهوم له حينئذ يكون دعوى وقوع الوصف في آية التجارة مقام الاحتراز ممنوعة لما ذكرنا من الكبرى هذا تتميم المنشأ الثالث يحتمل ان عبارة ناظر المنشأ الثالث وتتميم المطلب ثالث خلاص هذا مطلب ثالث أن يقال بأنه سيأتي من المصنف صفحة 364 في بحث عقد الفضولي أن هناك منشأ ثالث يمكن ببركته استفادة الحاصل وهو أن المتكلم في مقام التحديد وفرز الأسباب الباطلة عن غيرها فعندما يقول ولا تأكلوا أموالكم إلى آخر الآيات في مقام إعطاء ضابطة كلية ويحدد سبب حلية الأكل وعدمه وحيث إنه في مقام التحديد وفرز الأسباب الباطلة عن السبب الصحيح هذا يوجب انعقاد المفهوم ببركة مقام التحديد والتقنين وفرز الأسباب الباطلة عن الأسباب الصحيحة فيدعى أنه في المقام يكون هناك احترازية لأنه هناك قرينة خارجية وهو أي مقام؟ مقام التحديد فيريد المصنف أن يناقش ودعوى وقوعه وقوع الوصف هنا مقام الاحتراز ممنوعة في تلكين مطلع.
نعم.
فيريد أن ينهي هذا العنوان لأنه في صفحة 364 ناقش أيضا هذه الفكرة فقال خروب لأن المسأ أن الوصف إذا كان غالبي لا ينعقد له مفهوم حتى لو كان مقام تحديد هم أزم الشرط. خب متى ما ذكرتم أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب فهذا مانع من إحراز الملازمة التي يبتني عليها المفهوم والاحترازية وهي اللغوية. ولهذا في صفحة 364 ماذا قال تحت؟ قال بعضهم أشكل على المصنف أن وقد خفي على المصنف أن في منشأ ثالث وهو مسألة أنه في مقام التحديد. شو خفي عليه وهو يقول وسيجيء زيادة توضيح راجع التوضيح فشوفوه مذكر المطلب شيخنا صفحة 364 قال واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة يخوفونا بطلان العقل الفضولي بالأدلة العقل هم العقل يقول لك يعني الأدلة الأربعة كتاب السنة والعقل حتى العقل استدلوا به على بطلان العقل الفضولي. أما الكتاب فقوله تعالى وحد كل شيء انتهى الطريقة مثل نفسه يقول يعني يرجع عليك الأدلة الأربعة سهل الأدلة الأربعة وثبتت الإجماع أول شيء وثبت الإجماع هذا خلاف الأدلة الأربعة دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد لا يخفى على الشيخ أو سياق التحديد على أن غير اتجاه شوف عبارات شيخنا الآن افتح عبارات شيخ أحمد شيخنا شيخ موسى وين كتابكم طبعا غير ما خايف بل دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن شو عند تعبير الشيخ أن غير التجارة عن تراب أو التجارة عن تراب ليش؟ هذا الأول غير التجارة عن تراب ناظر إلى مفهوم الحصر غير التجارة عن تراب لأن مفهوم الحصر بلي مقتضى أنه نفي شنو نفي التجارة عن تراب إذا صار إذا انتفى التجارة عن تراب انتفت الحلية أو التجارة لا عن تراب أنا مفهوم شنو مفهوم الوصف أو التجارة لا عن تراب مفهوم التحديد أو الوصف أنه حددت التجارة عن تراب هي مفهوم التحديد كذا كذا وفيه أن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء كذا كذا وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد أن مرجع التحديد إلى قيد لكن القيد له مفهوم بأجل القرين قرينا فهو مع تسليمه أولا إذا سلمنا سياق التحديد له مفهوم مخصوص إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا موردا واضح بل كما فيما نحن فيه وفي قوله مع احتمال حجاب الثالث أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر يأتي إن شاء الله بحثها لتكون على قراءة نصب التجارة كذا كذا إلى يجب أربع إشكالات هذه عبارة أربع إشكالات يأتي بحثها إن شاء الله فقل لعلها إشارة إلى قصدقاً وسيجيء زيادة توضيحاً أقول لعلها إشارة إلى المنشأ الثالث إذن العبارة إما تكميل للثاني أو المنشأ الثالث قال ودعوى وقوعه يعني وقوع شنو وقوع الوصف القيد هنا مقام الاحتراز ممنوعة وسيجيء زيادة توضيحا لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضول واش حاطين تحت صفحة الفضول مو بحث الآية حاطين صفحة 345 هذا بحث مسألة بيع الفضول لا سيأتي صفحة 364 يا شيخنا هذا تمام الكلام حول الاستدلال بالآية فتبين أن الاستدلال بالآية غير تام بل راجعوا أضاف الإصفهاني فلأنه حتى لو بنينا على أنه الآية لها مفهوم ولها حصر مع ذلك يمكن استفادة أن الأكل بل لأن التجارة إذا لحقها الرضا من مصاديق التجارة عن تراض. بما أشرنا لو نشرنا المطلب سابقا أن ما هو المراد من التجارة، هل المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري؟ فإذا قلنا أن المراد المعنى المصدري يرد الإشكال، أما لو قلنا أن المعنى هو معنى اسم مصدري يمكن الجواب أنه بعد لحوق الرضا يصدق أنني أكلت بالتجارة عن تراض، لأن الملحوظ الاسم المصدري الذي له بقاء في وعاء الاعتبار متى ما تحقق الرضا ولو لاحقا صار بقاء عن تراض. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. إذن النتيجة، ما استدل به على بيان بطلان عقد المكره بالآية غير تام؟ ابحث لك عن دليل آخر. الدليل الثاني الذي استدل به على البطلان وهو ما ورد في النبوي المشهور وهو حديث الرافع: رفع عن أمتي 9 منها الإكراه أو رفع 3 أو 6، كلها تشترك في الإكراه، بدعوى أن هذا الحديث بإطلاقه يقتضي بأن العقد المكره عليه لا أثر له باطل في وعاء التشريع، مرفوع في وعاء التشريع ولو لحقه الرضا، تمسكا بإطلاق حديث الرافع. متى ما أكره الإنسان على شيء فليس هذا موضوعا لأثر تكليفي ولا وضعي ولو لحقه الرضا بمقتضى إطلاق حديث الرافع. فمقتضى إطلاق حديث الرافع أن العقد المكره عليه باطل عاطل ولو لحقه الرضا. هذا هو تقريب الاستدلال. فما هو الجواب؟ أجاب المصنف على عن هذا الإشكال بأولا وثانيا، ما ذكر ثالثا، صحيح؟ هذا من أولا وثانيا. الجواب الأول وتقريبه يتم عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن المرفوع بحديث الرافع كما تقدم في الأبحاث السابقة هو المؤاخذة الأعم من الدنيوية والأخروية، سواء كانت هذه المؤاخذة ناشئ من حكم تكليفي أو ناشئ من حكم وضعي بناء على جعل الأحكام الوضعية. فما كان من قبيل الجزاء والمؤاخذة الدنيوية كالغرامات المالية والكفارات وما شاكل ذلك، أو ما يقتضي إلزاما ومؤاخذة بلحاظ الحكم الوضعي أو المؤاخذة الأخروية. ولهذا إذا فرضنا أن المكلف باع الدار فإنه يترتب على البيع الملكية بناء على وجود أحكام وضعية، ويترتب على هذه الملكية مجموعة من الأمور الثقيلة والأمور التي يلزم بها المكلف وهو لزوم تسليم الثمان، لزوم تسليم لو تلف المبيع قبل قبض الآخر عليه الضمان، وما شاكل ذلك من الآثار التحميلية التي هي في ضرر الشخص. فهذا الفعل لو صدر عن إكراه فإن الآثار التحميلية التي تقتضيها الأحكام التكليفية أو الوضعية مرتفع ببركة حديث الرافع. إذن فدائرة الحديث كل حكم متضمن للمؤاخذة ناشئ من تكليفي أو وضعي. إذا ما تقبل بالوضع يقول التكليف المنتزع، بل التكليف المنتزع من أو الأحكام التكليفية التي هي منشأ انتزاع الوضع وضعي. ما يرتبون مهم هذا مش وضعي أو التكليف، ما مشكلة كبيرة عندنا. لأن الأحكام الوضعية بدي كلها موضوعات لأحكام تكليفية. وبما تعبير بعض الأعلام تندمج الأحكام التكليفية في الأحكام الوضعية، ولا يعقل بحسب ولا يعني لا يعقل عقلا، لا بل ليس من العقلاء أن يوجد حكم وضعي معلق ليس له أحكام تكليفية. نعم
هذا أوضح.
بل هذا يسميه الاندماج. السيد الكبير حفظه الله يسميه الاندماج، نظرية الاندماج. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، إذا المقدمة مش خلاصتها، خلاصة المقدمة الأولى أن دائرة حديث الرفع كل حكم متضمن للمؤاخذة سواء كان حكما بل مترتبا على تكليفي أو وضعي. المقدمة الثانية تختون إن حديث الرافع شجوني. المقدمة الثانية نعم تأتي إن شاء الله، يحتاج الشرح حتى يبين أولا من كلام المصنف صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
أكبر. عاجبني الوجه تعبانا.
شنو